يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنذكر في مثل هذا المجلس الذي نسأل الله جل وعلا أن يبارك للعريس، أن يبارك الله له جل وعلا في وليمته ومستقبل حياته الزوجية، وأن يرزق من طيب الأبناء. فأردت في هذا المجلس أن أنبه على بعض الأمور التي تخص الساحة الدعوية كما يقولون. فلا شك أن على المسلم أن لا يستخف وأن لا يستهتر ببعض الشبهات التي قد يجدونها هنا وهناك مما قد يشتبه عليه من أمور دينه. فالاستخفاف بكثير من هذه الشبهات قد تأخذ بالمسلم إلى ما لا يحمد عقباه، خاصة في المسائل التي ترجع إلى العقيدة من توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية والأسماء والصفات وسائر أحكام الدين، خاصة مسائل المعتقد والمنهج نحو ذلك. فلربما كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يجمعون لبعض هذه المسائل الجموع والعلوم وشتى الفنون لرد كثير من الشبهات، لكن يومنا صار من هب ودب، لعله يرى من نفسه أنه قد تمكن من شيء من العلم أو من بعض المعلومات من هنا وهناك، فيظهر نفسه أنه قد فهم المسألة وأنه يحسن الرد، وهو مخطئ، وهو مخطئ. وكان قديما الإمام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه قال كلمة من أن العام من الموحدين يستطيع أن يرد على 1000 من علماء أهل الشرك. وإن كانت هذه العبارة قد تداولها كثير من الناس قديما وحديثا، لا شك لحشدي أو لشحذ الهمم للتفقه وطلب العلم، لكن ليست المسألة على إطلاقها. لهذا بعضهم حاول أن يحمل كلام الإمام على أنه المقصود منه ذاك الطالب النبيه الذكي أو العامي والنبيه الذكي الذي يميز بين نافع وضار وعلم وجهل نحو ذلك، لكن المسألة ليست بهذه السهولة. وبعضهم لربما يريد أن يرد شبهة فيحدث من البدع والانحرافات ما الله به عليم. ولربما بعضهم يستدل بقول الله جل وعلا وإن كما قال جندنا لهم الغالبون، وإن كانت الغلبة تكون أحيانا باللسان والبيان، وأحيانا أخرى بالسنان والسيف، لكن كما ذكرنا هذه المسائل لا تؤخذ على هذه الوتيرة، فلا بد من أن يكون طالب العلم متمكنا لأجل رد هذه الشبهات
وهذه الانحرافات، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلا بد للمرء أن ينصر الله جل وعلا، سواء متمكنا من العلوم بقلمه ومحاجته ومناظرته ورد الباطل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك حتى يكون منصورا. أما إذا كان فاقدا لأسباب النصرة فكيف يقوم على مثل ذلك، فكيف يقوم على مثل رد الشبهات والمخالفات وغيرها من المجازفات. فلهذا على المرء ألا يظن من نفسه أنه قد وصل وهو بعيد. ولهذا بعض النوازل مثلا لا يركبها إلا العلماء الكبار، فتجده أول من يسابق إلى بيانها ورد الشبه حولها ونحو ذلك، وهو لم يقوى ساعده بعد. فلهذا على المرء أن لا يستخف من مثل هذه المخالفات والانحرافات ونحوها، خاصة في مسائل المعتقد ومسائل المنهج السلفي ونحو ذلك. فليس الأمر كما يظن الكثير، لهذا بعض العلماء لربما أحال على غيره في مسائل، لكن نجد الآن من يتجشم للرد ونحو ذلك والبيان، فتجد رادا ومردودا عليه، فيتسع الخرق على الراقع. فلهذا كان لابد من ذكر هذه التقدمة. ومن المسائل التي تسمعونها هذه المصيبة التي أصابت إخواننا من المسلمين، فصار الناس يتحدثون عن مثل لابد من أن يأذن السلطان، وبعضهم للجهاد، وبعضهم هل هو من الجهاد أو لا، أو هل يشرع كذا ونحو ذلك. فكثر اللغط حول هذه المسائل، فسأذكر في مثل هذا المجلس كلاما نفيسا لشيخ الإسلام تيمي عليه رحمة الله للتمييز بين جهادين: جهاد الدفع، وحوله يكون الكلام، وهو غير جهاد الطلب. جهاد الدفع الذي يرد به المسلم عن نفسه العدو، فهذا أعظم من جهاد الطلب. لما؟ لأن جهاد الدفع فيه حفظ رأس مال المسلمين، أما جهاد الطلب الذي يتم عن طريق الفتوحات ونحو ذلك فإنما هو لأجل الربح، لأجل الربح. ولهذا كان جهاد الطلب أعظم منزلة، فإذا داهمك العدو في دارك وبلدك فحينئذ وجب عليك أن تدفع عن نفسك. فيقول شيخ الإسلام تيمية في المجلد 28 في الصفحة 19 بعد 300، يقول رحمه الله تعالى: ويجوز للمظلومين الذين تراد أموالهم، يعني الذين يراد أو يريد الظالم أن يأخذ أرزاقهم وأموالهم. قال قتال المحاربين، قال بإجماع المسلمين. فتلاحظون قال ويجوز، يعني المسألة مشروعة، المسألة مشروعة. قال ويجوز للمظلومين الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين. قال ولا يجب أن يبذل لهم من المال لا قليل ولا كثير، يعني للظالم المعتدي، للظالم المعتدي. قال إذا أمكن قتالهم، إذا أمكن قتالهم، فلا يجوز أن يعطونا من المال لصد عدوانهم ونحن نستطيع أن نقاتلهم. إن كان، قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. والحديث في البخاري. يقول شيخ الإسلام تيمي عليه رحمة الله وهذا الذي تسميه الفقهاء الصائل، الصائل المعتدي عليك الذي يريد دارك وأرزاقك وملكك وأرضك، قال وهذا الذي تسميه الفقهاء بالصائل، قال وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية، يعني ليس بالمتأول وليست له ولاية عليك، يعني ليس بسلطان عليك، فيأتيك فمثل اليهود في هذه الأيام الذين أخذوا ديار المسلمين بالاعتداء عليهم. قال وهذا الذي تسميه الفقهاء الصائل، قال وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية، يعني ليس له عليك سلطان. قال فإذا كان مطلوبه المال جاز دفعه بما يمكن، يعني يريد مالك وأرزاقك وأرضك، قال هذا يجود دفعه بالقتال والمقاتلة. قال فإذا لم يندفع إلا بالقتال قوتل، وإن ترك القتال وأعطاهم شيئا من المال جاز. فأي صائل يريد مالك لكن تخشى حين المقاتلة أن يقتلك أو أن يتعدى على غيرك فتستمله بمالك، قال يجوز أن تقاتله كما يجوز أن تدفع عن نفسك الشر بدفع شيء من أموالك إن رضي. لهذا قال وإن ترك القتال وأعطاهم شيئا من المال جاز. هذا بعد أن ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام من مات دون ماله فهو شهيد. قال وأما إذا كان مطلوبه الحرمة، يعني أن يتعدى على حرمتك، على نسائك، على أهلك. قال وأما إذا كان مطلوبه الحرمة مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان، قال أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به عياذا بالله، فهو معه وسيلة لقتلك، فهو يريد حرمتك والفجور بهم. قال فإنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن، هذا يرده. قال ولو بالقتال. قال ولا يجوز التمكين منه بحال، يعني هذه الفاحشة لا نمكنه منها أبدا. أما المال فبلى، إذا أراد مالا أعطيناه ونخلص أنفسنا، أما الحرمة فلا، أما الحرمة فلا. لهذا قال ولا يجوز التمكين منه بحال بخلاف المال. قال فإنه يجوز التمكين منه، يعني أن تعطيه شيئا من مالك، لهذا شيخ الإسلام تيمية يشرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من مات دون عرضه قال فهو شهيد، فالعرض لا يمكن منه، وأما مالك فلك أن تعطيه. قال: بخلاف المال فإنه يجوز التمكين منه، لأن بذل المال جائز، وبذل الفجور بالنفس أو بالحرمة غير جائز. قال: وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان جاز له الدفع عن نفسه، يعني يريد قتلك، يريد نفسك، يريد أن يقتلك. قال: جاز له الدفع عن نفسه. قال: وهل يجب عليه؟ هنا ذكر الجواز. قال: ولكن هل يجب عليه أو لا؟ يعني يجوز لك أن تدافع عن نفسك وهو يريد أن يقتلك. قال: يجوز لك، أي يشرع لك أن تدافع عن نفسك. قال: لكن هل هذا واجب عليك؟ لهذا قال: جاز له الدفع عن نفسه. قال: وهل يجب عليه؟ قال: على قولين. قال: على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره. قال: وهذا إذا كان للناس سلطان، إذا كان للناس سلطان. وسيأتي كلام للأوزعي الإمام رحمة الله عليه. قال: فأما إذا كان والعياذ بالله فتنة، قال: مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين، يعني فتنة بين متنازعين على السلطة. قال: فأما إذا كان والعياذ بالله فتنة مثل أن يختلف سلطانان للمسلمين ويقتتلان على الملك. قال: فهل يجوز للإنسان إذا دخل أحدهما بلد الآخر وجرى السيف أن يدفع عن نفسه في الفتنة؟ يعني يدخل عليك يريد مالك أو نفسك في أيام الفتنة، ماذا تصنع؟ هل ترده وتدافع عن نفسك أم لا؟ قال: أن يدفع عن نفسه في الفتنة أو يستسلم فلا يقاتل فيها. قال: على قولين لأهل العلم في مذهب أحمد وغيره. لهذا الإمام ابن بطال، يعني تلاحظون التمييز بين أيام الفتنة وبين أيام الإمام والجماعة، يعني بين أيام الفتنة حيث لا جماعة ولا إمام، وبين الأيام التي فيها الإمام والجماعة. لذا قال الإمام ابن بطال المالكي رحمة الله عليه: وإباحة أن يدفع الرجل على نفسه أو عن نفسه وماله قول عامة أهل العلم، قال: إلا الإمام الأوزاعي، فيفرق بين الحال الذي الناس أو للناس جماعة وإمام، وبين أيام الفتنة، أي يوم أن يوجد الإمام والجماعة غير أيام الفتنة. قال: التي لا جماعة ولا إمام، كما حصل لجندب ابن عبد الله، فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أيام الفتنة إذا دخل عليه بيته قال: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. هذا يدل على أن المرأة أيام الفتنة حيث لا جماعة ولا إمام إذا طلب مالك تعطيه لنجاتك ونجاة نفسك، كما قال شيخ الإسلام تيمية، وإن أراد نفسك لا تكن عبد الله القاتل، بل كن عبد الله المقتول ولا تشارك في فتنة. لهذا العلماء، وهذا الكلام للإمام الأوزاعي رحمة الله عليه، كلام وجيه، كلام وجيه، وله من آثار السلف من الصحابة ما ذكرنا وغيرها كثير. ولا بد حين ذكرنا جهاد الدفع، حين يداهم العدو ديار المسلمين، أن من شروط جهاد الدفع كما هو من شروط جهاد الطلب أيضا القدرة عباد الله. وما كان جهاد بني إسرائيل إلا دفعا، فلا بد من هذا الشرط وهو القدرة على رد عدوان الصائل. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما داهموه إلى المدينة في غزوة الخندق، باشر النبي عليه الصلاة والسلام الصلح وهم أكثر من 10,000 مقاتل من كفار قريش واليهود من بني النضير وغيرهم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصالحهم على ثلث ثمار المدينة لأنهم كانوا في قلة. هذا لا يقال في حق النبي عليه الصلاة والسلام من أن هذا خذلان ونحو ذلك عياذا بالله. لهذا هذا الكلام الذي يروج على أساس أننا هنا ونستطيع كذا، ونحن نعرف أنفسنا أننا في استضعاف، ففي رمي الغير بالخذلان وغير ذلك من الحماقات التي تسمى حميات. النبي عليه الصلاة والسلام لما داهموه على عند داره عليه الصلاة والسلام فصالحهم، لأنه كان يرى أن لا قدرة لهذا الجيش، حتى دله سلمان الفارسي رضي الله عنه على الخندق لأن فارس كانوا يخندقون حال الحروب، فكانت خدعة جربوها، وكان من النبي عليه الصلاة والسلام يحفر معهم حول المدينة. لهذا لا يقال مثل هذه الحماقات التي نسمعها هنا وهناك، فلا بد من توفر شرط القدرة على رد الصائل، وإلا لكان في ذلك مخاطرة ومغامرة. لهذا حفظ دم المسلم أعظم عند الله جل وعلا من حرمة الكعبة كما أثر عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم. فالمحافظة على دم المسلم، لهذا ذكرنا قضية الصائل الذي يأتيك في بيتك، فالمحافظة على دمك، إن أراد مالا أعطيناه المال، ولك أن تحافظ على دمك لأن دم المسلم له حرمته أعظم من حرمة الكعبة عند الله جل وعلا. ولهذا هذا التهور والكلام الزائد ونحو ذلك، ويقال انبطاح ويقال كثير من العبارات، فهذا إذا نزلناها على كثير من الأحداث من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مع الكفار لا صارت مصائب، وغير سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ممن بعده من الصحابة. لهذا لا بد من اعتبار هذا الأمر، لأن من أعظم مقاصد الجهاد عباد الله وحفظ النفوس لا إعدامها. من أكبر مقاصد الجهاد هو حفظ النفوس لا إزهاقها. لهذا كان ذاك الصحابي البطل والمغوار الكرار غير الفرار، أخو أنس بن مالك، البراء بن مالك رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه في خلافته يبعث بأمراء الجيش لا يستعملوا البراء ابن مالك رضي الله عنه، لأنه كما قال عمر يكتب إليهم قال فإنه مهلكة من المهالك، لأنه كان يخاطر بالمسلمين، كان يخاطر بالمسلمين. فكان عمر يرسل إلى أمراء جيوشه أن لا يستعملوه على جيوشهم، لأنه كان يخاطر بنفسه وغيره، فيقتحم الجيوش ويدخل دون غيره إلى الحصون رضي الله عنه، ومات شهيدا رضي الله عنه. رغم هذا كان الصحابة بل الخلفاء أمثال عمر يراسلون جيوشهم على أساس لا يجعل في مقدمة الجيش حتى لا يهلك نفسه وغيره. فلهذا الإنسان فدم المسلم مصون، لا بد من صيانته، ولا بد للمسلم أن يعي هذا الأمر، أن يعي هذا الأمر. هذا يعني عموم ما أردت أن أنبه عليه، لأن في مثل هذه الأوضاع وهذه الفتن التي تصاب بها الأمة، لأن لا شك سواء كان فلسطينيا أو غيره من المسلمين، ولحمة ينتسب إلينا وننتسب إليه، فكلنا تحت دين الله جل وعلا الإسلام، فلا شك الذي يضره يضرنا والذي يفرحه يفرحنا، ولا نريد أن يعتدى على مسلم أي كان، فنحن لحمة واحدة، نحن لحمة واحدة. لهذا أذكر كلاما لابن القيم رحمة الله عليه في وهو أعظم ما تطلب به النصرة، وهو الإخلاص لله جل وعلا في القول والعمل، كما في إعلام الموقعين يقول رحمه الله تعالى: فإن العبد إذا خلصت نيته لله تعالى وكان قصده وهمه وعمله لوجهه سبحانه قال كان الله معه، كان الله معه. قال: فإنه سبحانه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال: ورأس التقوى والإحسان خلوص النية له، أي لله جل وعلا في إقامة الحق. قال: والله سبحانه لا غالب له، فمن كان معه فمن ذا الذي يغلبه أو يناله بسوء. قال: فإن كان الله مع العبد فمن يخاف، وإن لم يكن معه فمن يرجو. قال: وبمن يثق؟ قال: ومن ينصره من بعده. قال: فإذا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه أولا، أي كان مطيعا لربه جل وعلا، هذا أول شرط. قال: فإذا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه، قالها أولا. قال: وكان، هذا الشرط الثاني. قال: وكان قيامه بالله ولله لم يقم له أحد. بالله ولله، بالله أي مستعينا بالله جل وعلا، ولله أي لوجه الله جل وعلا مخلصا لله جل وعلا. فهذا جماع الخير والطاعة، أن يكون العبد في عمله مخلصا لله، مستعينا متوكلا على الله فقط، مع الشرط الأول. فهي ثلاثة أمور ذكرها، فقال: فإذا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه أولا، وكان قيامه بالله ولله لم يقم له أحد، أي لم يستطع القيام في وجه أحد أيا كان. قال: ولو قال ولو كادت السماوات والأرض والجبال كفاه الله مؤنتها. قال ولو كادت من الكيد والمكر، يعني جميع حل، يعني سواء كانت السماوات أو الأراضين أو الجبال، قال كفاه الله جل وعلا ذلك. قال وجعل له فرجا ومخرجا. قال وإنما قال يؤتى العبد من تفريطه وتقصيره في هذه الأمور الثلاثة: الطاعة والإخلاص والصبر. لهذا قال أو في اثنين منهما، يعني سواء يفرط في الثلاثة جميعا أو في اثنين، قال أو في واحد. قال فمن كان قيامه في باطل، أي لم يقم على شرع الله جل وعلا، قال فمن كان قيامه في باطل لم ينصر. قال وإن نصر قال نصرا عارضا فلا عاقبة له وهو مذموم مخذول. يعني وإن نصر فهي لأيام ولحظات، لأنه إنما لم يطلب الحق وإنما طلب الباطل، يعني لا طاعة لله جل وعلا وإنما طلب الباطل وقام عليه. قال فمن كان قيامه في باطل لم ينصر. قال وإن نصر نصرا عارضا قال فلا عاقبة له وهو مذموم مخذول. قال وإن قام في حق، لكن يعني قام نعم على حق، قال وإن قام في حق لكن لم يقم فيه لله، لم يقم فيه لله، لم يكن مخلصا لله جل وعلا فيه مع أنه حق وطاعة. قال وإنما قال قام لطلب المحمدة، يعني حتى يحمد عند الناس. قال وإنما قام لطلب المحمدة والشكور والجزاء من الخلق، يعني حتى يعطى ويحمد عند الناس، لا لله جل وعلا ولا لوجهه. قال أو التوصل إلى غرض دنيوي، ويريد من وراء هذه وإن كانت طاعة يريد غرضا دنيويا لا لله جل وعلا. قال كان هو المقصود أولا، والقيام في الحق وسيلة إليه. يقول هذه اتخذها وسيلة وليس الغرض الطاعة، وإنما يريد حظه من الدنيا. لهذا قال كان هو المقصود أولا. قال والقيام في الحق وسيلة إليه. قال فهذا لم تضمن له النصرة. قال فإن الله إنما ضمن النصرة لمن جاهد في سبيله وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا لمن كان قيامه لنفسه وهواه. قال فإنه ليس من المتقين ولا من المحسنين. قال وإن نصر، يعني وإن لربما ينتصر، قال وإن نصر قال فبحسب ما معه من الحق. فإن انتصر فهو بحسب ما معه من الحق، فلربما يصل إلى أن ينتصر، لكن قد تأتي هذه النصرة بعد هلاك معظم جيشه أو هلاك بلده ونحو ذلك، وذلك على حسب نصرته لهذا الحق لله جل وعلا. قال وإن نصر قال فبحسب ما معه من الحق. قال فإن الله لا ينصر إلا الحق، وإذا كانت الدولة لأهل الباطل، أي الغلب لأهل الباطل. قال وإذا كانت الدولة لأهل الباطل فبحسب معهم من الصبر، فبحسب ما معهم من الصبر. قال والصبر منصور أبدا. قال فإن كان صاحبه محقا كان منصورا له العاقبة، وإن كان مبطلا لم تكن له عاقبة. قال وإذا قام العبد في الحق لله ولكن قام بنفسه وقوته، هذا لم يتوكل على الله جل وعلا وإنما قام لله جل وعلا لكن بما معه من قوة وعتاد ونحو ذلك، يعني يرى أنه يستطيع أن ينتصر ومعه الغلبة بما معه من ماديات. لهذا قال فإن كان صاحبه محقا كان منصورا له العاقبة، وإن كان مبطلا لم تكن له عاقبة. ثم قال وإذا قام العبد في الحق لله جل وعلا لكن قام بنفسه وقوته ولم يقم بالله مستعينا به متوكلا عليه مفوضا إليه بريئا من الحول والقوة، أي لا حول له ولا قوة إلا بالله جل وعلا، قال إلا به أي بالله جل وعلا، قال فله من الخذلان وضعف النصرة بحسب ما قام به من ذلك. قال ونكتة المسألة في هذا كله أن تجريد التوحيدين أي توحيد إخلاص العمل لله جل وعلا والتوحيد بالاستعانة به سبحانه وتعالى والتوكل عليه هو سبحانه وتعالى. لهذا قال والنكتة في هذه المسألة حتى نفقهها، قال أن تجريد التوحيدين، قال في أمر الله لا يقوم له شيء البتة وصاحبه مؤيد منصور ولو توالت عليه زمر الأعداء وإن تتالت عليه الأعداء من كل حدب وصوب. فعلى المرء أن يوحد بإخلاصه لله جل وعلا وأن يوحده بالاستعانة به فقط جل وعلا، فلن يهزم من قلة أبدا. أما إذا كان يتوجه إلى غيره من المخلوقات ويرى أن معه من القوة ما يرد بها الصائل ونحو ذلك فهذا بحسب ما معه، فربه جل وعلا ينصره على ما معه من هذين التوحيدين، ما معه من هذين التوحيدين. لهذا ربنا جل وعلا يعني يذكر ويقول وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. لهذا كما يذكر العلماء أن شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه يعني ترك في أول وهلة قتال التتار، يعني في أول وهلة، وهذا إنما فعله ثم جاهدهم رحمة الله عليه، لأنه كما يذكر العلماء من أنه ترك ذلك ابتداء لأن الناس في أول وهلة كانوا يتعلقون بغير الله جل وعلا فيلجؤون إلى القبور وغيرها ويتمسحون بها ويدعون غير الله جل وعلا، فكانت أول محطة من شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن دلهم إلى الرجوع إلى الله جل وعلا والإخلاص في العبادة والإخلاص في دعاء الرب جل وعلا وحسن التوكل عليه. لهذا بعد ذلك حملهم شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله إلى مقاتلتهم. لهذا كما ذكرنا أو ذكر العلماء من أن جماع الصلاح الخاصة والعامة هو توحيده سبحانه وتعالى بالإخلاص له في العبادة وأن يوحد كذلك بالتوكل والاستعانة به سبحانه وتعالى، حتى أن ابن دقيق العيد رحمة الله عليه قال إنما استولت التتار على بلاد المشرق لظهور الفلسفة فيهم وضعف الشريعة. لهذا فإن المنكرات والمعاصي وفشو والظلم والبدع والخرافات مما هي من الأسباب التي تؤخر النصرة على أعداء الله جل وعلا. لهذا ابن دقيق العيد يقول: وما تسلط التتار على دول المشرق أي المغول قديما إلا حين ظهرت الفلسفة في أوساط المسلمين وتشبثوا فيها بها مع ضعف أحكام الشريعة بين أوساطهم. هذا يعني عموم ما أردت أن أذكر به نفسي وإخواني، على أن نسأل الله جل وعلا أن يحفظ إخواننا في سائر بلاد المسلمين وبلاد فلسطين خاصة، وأن يرد كيد أعدائهم من يهود ونصارى، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يحفظ إخواننا المسلمين هناك، وأن يؤمن روعتهم ويحفظ أبناءهم وذراريهم ونساءهم وشيوخهم، وأن يهزم أولئك الكفرة الملاعين. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعو على النصارى يوم أراد فتح الشام ويلعنهم ويقول: اللهم لعن مشركي أو كفار أهل الكتاب. فلهذا على المسلم في هذه الأيام الصعبة أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى بالدعاء، وأن يلتمس أحسن أعماله ويجعل ذلك من السبل حتى يقبل دعاؤه، فيقدم من الصدقات ما استطاع، ومن الجهاد الجهاد بالمال. ولا تسمع إلى كثير من هذه الحماقات التي تذكر هنا وهناك لإضعاف المسلمين وإضعاف سلطاتهم وحكوماتهم ونحو ذلك. فهذه الأشياء، كما أنه شرع الجهاد بالنفس فهو مشروع بمالك، فهو مشروع بمالك أيضا. فعلى المرء خاصة، وقد ذكرنا أن من شروط مقابلة الأعداء هي القدرة، ونحن لا شك تعلمون أننا في استضعاف عباد الله، فلا تسمع بعضهم يقول: ولا نحتاج إلى إذن ولي الأمر. هذه يعني علماء المسلمين كما يذكر القرافي عليها الاتفاق، لأنه كما جاء في عدة أحاديث قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة أن السلطان جنة يقاتل من ورائه، يعني يرد به العدو. وكانت عائشة رضي الله عنها تطلب أو استأذنت على النبي عليه الصلاة والسلام أن تجاهد، قال: حجي فقد جاهدت. فكان يعني وابن عمر رضي الله عنه أدخل على النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد وكان في عمره 14 سنة، فرده النبي عليه الصلاة والسلام من صغره. وفي غزوة الخندق بعد سنة يعني قبله النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على هذا بالإجماع، أن هذه هي الجهاد ونحو ذلك، هذا يحتاج إلى إذن السلطان، فليست مغامرة وليست سياحة أبدا. الجهاد الشرعي فرق بينه وبين غيره، سواء كان للطلب أو للدفع، سواء كان للطلب أو للدفع. وهم هناك في هذا الجهاد الدفعي الذي يلزمهم، وما لنا إلا حالة إذن أن نعينهم بما استطعنا من أموالنا. وهذا لابد للمرء أن يجعل ذلك في قصده، أنه يجاهد بماله بأي شيء استطاع أن يرسله، وكذلك أن ندعو لهم بما استطعنا، أن ندعو لهم بما استطعنا في ليالينا ونحن الصيام إن شاء الله بالنهار ونحو ذلك. فهذه أزمات عباد الله ستتكرر على المسلمين، لأنه كما قال جل وعلا أنه لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فنحن عندنا عقيدة أن هؤلاء الكفرة غير راضين عنا، وما هذه المعاملات إلا سطحية مصلحية، فلهذا الإنسان عنده هذه العقيدة التي ولاء وبراء. أما المسلم الذي أخطأ فنحن بحسب، فالمرء قد يحب من جهة ويبغض من جهة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أو الشيخ سلام تيمية لما جاء إلى أن في الرجل الواحد المسلم قد يجتمع فيه الخير والشر، وهذا واقع. هذا عبد الله الذي كان يسمى حمارا في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يعني كثيرا ما يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يشرب الخمر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلده لذلك. وجيء به مرة فلعنه أحد الصحابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاه، قال لا تنعنه فإنه يحب الله ورسوله. فلهذا فالمرء الواحد من المسلمين قد تجتمع فيه يعني يجتمع فيه خير وشر وبدعة وسنة. فلهذا كما قال الشيخ سلام تيمية كالسارق يعني كالسارق الفقير، فتقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال لحاجته. قال وهذا أصل من عند أهل السنة والجماعة، وما خالف في ذلك إلا الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم. فالمرء لا بد أن يراعي هذه الأشياء، فالمرء نعم قد تجتمع فيه فيحب ونواليه لما معه من خير، ونبغضه ونرد عليه لما معه من الشر. فالإنسان قد يجتمع معه هذا وذاك، لهذا لا بد للمرء أن يعي هذه المسائل، مسائل الموالاة المؤمن والبراءة من الكافر والمشرك. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير وأن يعيننا عليه. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليه.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.